بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ويعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا وفرج كرب أمتنا، أصلح لنا زوجاتنا ورب لنا أولادنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 53 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقبل أن نواصل ما بدأنا، أقدم الاعتذار على التأخير. وسبب التأخير أن الله تعالى تفضل علينا عقب درسنا في مسجد بلاد بألمانيا بأخت جاءت لتدخل الإسلام، ثم أسلمت وعقدنا لها الزواج على أخ مسلم، فده سبب التأخير، فنرجو المسامحة. بارك الله فيكم، وجنركم من ألمانيا لفرنسا، ونقول لكم إكس كوزيموا، بنعتذر عن التأخير. حلوة دي إكس كوزيموا، تمام يعني؟ مضبوطة بالسايلنت كله؟ أوكي، سافا بيان، ميرسي بوكو. بارك الله فيكم. ولعل البعض يقول لك الشيخ بيتكلم فرنسية، عشان احنا في فرنسا، ويجوز يعني الشيخ يتكلم يجوز طبعا، الدليل صح؟ مع كل شيء لابد له من دليل، ولا ايه يعني؟ ده دين. هل يجوز للداعي او طالب العلم ان يتكلم بلغة اخرى اثناء التدريس او التعليم؟ نعم يجوز، وهذا ورد عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان يستخدم بعض الكلمات الغير عربية تأليفا للقلوب. ففي الصحيح أن النبي ألبس جارية تسمى أم خالد ثوبا جديدا، ثم قال لها النبي أم خالد ذلك سناه. سناه كلمة ليست عربية، إنما هي كلمة فارسية بمعنى جميل حلو. بمعنى إيش؟ حلو جميل، الفستان ده حلو قوي. فقال يا أم خالد ذلك سناه، يعني الفستان ده عليك حلو قوي. كانت طفلة يعني جارية. فمن هنا يجوز لما تكون عندك مثلا البعض عندهم لغات مختلفة أو لهجات مختلفة، إن أنت أحيانا إيه زي المغاربة لك تهدر بالأمازيغية، تهدر دايما تقول له حتى كده كلمة في دارجته اللغة عنده أو اللهجة، بحيث تأليف لإيه؟ للقلب. مزيان؟ اشمعنا مع مزيان ما حدش قال الدليل؟ ها؟ عشان مزيان دي بتاعتكم. الله يبارك لكم. عشان كده قلت لكم في البداية إكس كوزيموا، لأن احنا في فرنسا معظمكم تتكلمون الفرنسية، فأنا عايز أقول لك أنا آسف وبعتذر لك عن تأخيري، فجدت لك الجملة اللي أنت إيه تعرفها بالفرنسية. تعالوا لنواصل ما بدأنا. وقفنا وما زلنا أمام هذه السورة المباركة، سورة العصر، والتي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تكلمنا عن فضها، تكلمنا عن القسم الوارد في صدرها، تكلمنا عن مفهوم الخسران وبمعنى الهلاك عليكم السلام، بينا أسباب الخسران كما جاءت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الثلة المستثنى من هذا الخسران، أي الطائفة التي كتب الله لها الفلاح والفوز والسعادة والحياة الطيبة، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم آمين. قال إلا، يعني كل الإنسان في خسر، كل جنس الإنسان في خسر إلا مجموعة، إلا الذين آمنوا. أول صفة، صفة الإيمان، أي صفة العلم بالله، العلم برسول الله، العلم بمنهج الله المتمثل في الإسلام، القرآن والسنة. تكلمنا عن الإيمان ومفهوم الإيمان ومراتب الإيمان اليقيني، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية وهي العمل بهذا العلم، وعملوا الصالحات. تكلمنا عن العمل الصالح، وتكلمنا عن شروط قبوله عند الله تعالى، ثم انتقلنا للصفة الثالثة وما زلنا في رحابها لأهميتها، وهي صفة الدعوة إلى الله، توصيل الخير للغير، تكميل الغير بعد تحقيق الكمال في النفس بالعلم والعمل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال وتواصوا بالحق. تكلمنا عن الدعوة إلى الله تعالى، بينا فضلها وحكمها، ثم بدأنا نضع قواعد كلية وضوابط لقضية الدعوة حتى تثمر الدعوة الخير كله كما أثمرت على يدي رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم ومن جاء بعده من خلفاء الراشدين وأصحاب الغر الميامين ومن تابعيهم بإحسان من الأئمة والفقهاء والمحدثين. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا على دربهم نسير ولآثارهم نقتفي، آمين. وكان من آخر تلك القواعد قاعدة بعنوان الطريق إلى الله عز وجل تكون بالعلم والعمل، بالعلم والعمل. وعلى مدار لقائين بنشرح قضية العلم والعمل عند طريق أهل الحق، علموا فعملوا بما علموا فرضي عنهم ربهم جل جلاله. اللهم اجعلنا منهم يا رب، آمين. الليلة هنتكلم بقى عن أدلة القاعدة دي، بعد ما شرحناها وفسرناها هنبدأ نعرف الأدلة من القرآن والسنة على هذه القاعدة، لأن أنت في مقام الدعوة كما تعلم الناس العلم تعلم الناس العمل بالعلم، تعلم الناس العمل بالعلم، وتتابع الناس وتتعهد الناس، تصوب خطأهم وتشجعهم على الصواب وترفق بهم في بيتك كزوج، بتعلم الزوجة دينها وده من حقها عليك، واتبعها في العمل بهذا العلم وده حقها عليك، والزوجة تنصح لك وده حقك عليها، الدين النصيحة، إن خالفت ذكرتك وصبرت عليك، إن كنت أبا لازم تربي الولد وتعلم الولد وتتابع الولد في العمل، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، تعليم وتعهد على العمل بهذا العلم عشان تربي صح، تتعهد الولد وترفق به وتصبر عليه وتعلمه، إن كنت معلما ترفق بمن تعلم فتعلمه العلم النافع الصحيح، لا تخون فتتبع الهوى أو البدعة، ولما تعلمهم العلم الصحيح تتعهدهم في العمل بهذا العلم فإذا أخطأ مخطئهم قومته وصوبته ونهيته عن المنكر وشجعته على العمل الصالح ورغبته في الاستزادة منه وهكذا. تعالوا نشوف أدلة القاعدة دي. أول دليل عندنا في سورة الفاتحة وإن كنا قد أشرنا إليه من قبل في قولنا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب، آمين يا رب. بسم الله. في كل ركعة نركعها لربنا فريضة كانت أو نافلة بنقرأ أم الكتاب الفاتحة، وفي كل ركعة نقول هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم اللي هو طريق العلم النافع والعمل الصالح. ليه؟ لأن بعدها نقول صراط الذين أنعمت عليه، من هم؟ ربنا بيّن من هم في موضع آخر، قال فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبقى آدي اللي ربنا أنعم عليهم الأنبياء والرسل، أدي أعلى صنف، بعدهم الصديقية من لزم الصدق قولا وعملا واعتقادا. قال الله تعالى عن مريم عليه السلام وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، والنبي قال لأبي بكر وأنت يا أبا بكر الصديق، فدي مرحلة عالية أوي، منزلة عالية أوي، تالي النبوة مباشرة، تالي منزلة الأنبياء منزلة الصديقية. والشهداء اللي بذلوا أغلى ما يملكون في سبيل ربهم الروح، والصالحين من العلماء والدعاء والعباد أهل الصلاح، هم دول. أيوة، طيب إيه طريق الأنبياء؟ طريق الأنبياء العلم والعمل. الدليل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أرسلوا بإيش؟ بالهدى ودين الحق بأمرنا هم. إيه معنى الهدى؟ العلم النافع. إيه معنى دين الحق؟ العمل الصالح. يبقى الهدى اللي هو إيه؟ العلم، لأن ثمرة العلم الهداية بيان السبيل، فده الهدى. إن أنا يقول لك هادي يهديني الطريق، يعني إيه بقى وظيفة الهادي؟ الهادي يعلم الطريق جيدا وانا بمشي ورا منه عشان اوصل، فيقول لي امشي يمين. حتى انت لما تكون في سيارتك وضليت الطريق مش عارف تمشي ازاي، فبتسال واحد من المنطقه تقول له اروح مسجد بلال في ستلين ازاي، ودلوقتي بتسال النافيجاسيون الجهاز ده، لان الجهاز ده عارف صح، متبرمج حاطط فيه الخرائط، فتروح حاطط مثلا ايه عنوان مسجد بلال في سترين، تيك 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 وابدا تلاقيه يتكلم اما بالفرنسيه واما بالالمانيه واما بالعربيه، خلاص بالعربيه اتجه جهه اليمين بعد مسيره 300 متر اتجه جهة اليسار، يقول لك وصلت إلى وجهتك. أو ده علمه صح، بيّن لي الطريق بالألمانية جرادا أوس ريش لينكس بلاي بنزي مش عارف إيه صح، بالفرنسية بقى بيقول له إيه طغي طغي تغني يعني لف على طرط. اوكي فده علم اهو، ده علم اسمه علم، علم هدى، هدايه، هدايه للطريق. فالهدى بمعنى العلم النافع، دين الحق، العمل الصالح. جبت منين لفظه الدين على مائده القران والسنه؟ تاتي بمعنيين، الاول تاتي بمعنى العمل، الثاني تاتي بمعنى الثواب على العمل. الدليل قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم، يوم ايه؟ ايوه قول قول، يوم الدين. يعني يوم الدين يوم الحساب، يوم القيامة، صح؟ مش ده يوم الدين؟ لأن يوم الحساب الله يجازينا على أعمالنا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالدين هنا بمعنى الحساب، بمعنى إيش؟ حساب، يعني الثواب على العمل. طيب، على مائدة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا يعني عملا، يعني إيش؟ عملا، يعني رضيت لكم هذا التشريع المتمثل في الكتاب والسنة اللي هو الإسلام عملا تعملون به. يبقى الدين جيب معنى هنا العمل. ومنه المقولة المشهورة عن بعض السلف: كما تدين تدان، يعني كما تعمل تجازى. يبقى إذن الهدى بمعنى العلم النافع، ودين الحق بمعنى العمل الصالح اللي انت بتسأل ربك في كل ركعة من ركعات صلاتك الفريضة أو النفلة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، منهم الأنبياء والرسل، طريقهم إيه؟ الله يرضى عليك، العلم النافع والعمل الصالح. عشان كده طلبنا من الله يبعدنا عن طريقين: طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. لأن المغضوب عليه الذي علم ولم يعمل، وطريق الضالين اللي عمل بلا علم. اللي عنده علم وما عملش بيه أغضب ربه جل جلاله. ده حتى ولله المثل الأعلى، حضرتك في بيتك مع زوجتك وولادك، الولد جيت علمته واحد واثنين وثلاث وكررت له واحد واثنين وثلاث وكررت له، لو رغم اللي انت بتعلمه له ده ما بيعملش بيه، بتعمل ايه؟ بتغضب عليه، يقول لك ابوه غضب عليه. ليه؟ اصله عاق. عاق يعني ايه؟ ما عملش بالعلم. يعلم ان بر الوالدين فريضه ولم يعمل بها، عاق اباه وعاق امه. العقوق سبيل للغضب ولا لا؟ الغضب. يبقى اللي يعلم ولا يعمل الثمر على طول الغضب، بخلاف الجاهل لما يخطئ بنسامحه ونعلمه انه ما يعرف. يقول لك ما يعرفش، صح؟ طب انت علمته؟ ما هو ما يعرفش. طيب، لكن اللي عمل ده من غير علم هو اللي هيضل ولا لا؟ هيخطئ الطريق ولا لا؟ يبقى الضال الذي عمل بلا علم، والمغضوب عليه اللي علم ولم يعمل. يبقى الآيات دي دليل على أن الطريق إلى الله تقطع بالعلم وبالعمل، لازم علم وعمل. طيب، إيه كمان من الأدلة على هذه القاعدة؟ قول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. سورة النحل 125. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الآية دي يقول: ومن تمام ذلك، يعني تلازم العلم والعمل، أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادلهم بالتي هي أحسن، وهذه الطرق الثلاثة هي النافعة في العلم والعمل. الله أكبر. فالعلماء يشرحوا الكلام ده يقولون معنى كلامه أن الله تعالى أمر نبيه بدعوة الناس بالحكمة التي هي الكتاب والسنة. الكتاب وإيه؟ السنة. وبعدين وبالموعظة الحسنة، وهي الترغيب والترهيب، وهما في باب العمل. ده باب إيه ده؟ عمل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي لما علم الناس ودعاهم بالكتاب والسنة، خلي بالك الكتاب ده علم صح، والسنة إيه؟ عمل، تطبيق عملي. شافوا النبي بيعمل بالكتاب، شافوه بيعمل بالسنة تطبيقا عمليا. فلما نيجي ندعو بالحكمة، يعني بندعو بالعلم والعمل، ده اسمه مقام العمل. ده مقام إيش؟ العمل. لما بعلم ولدي مثلا، أريد أن أعلم ولدي البر، أقول له: يا أحمد يا ولدي، أنت تدري كم أحبك؟ نعم طبعا، أنت أبي، وحبي لك الثمرة المرجوة منه أن آخذ بيدك إلى رحمة الله عز وجل. ومن ذلك أقول لك: قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إيه المعنى ده يا أحمد؟ أقول لي: أحمد، قضى يعني أمر وحكم، يعني دي فريضة يا أحمد، فرض علينا، فرض علينا، ده علم هو بعلمه، فرض علينا التوحيد، ألا تعبدوا إلا إياه، أدي حق الله أول حق. والتوحيد يا ابني، ألا تعبد إلا الله. التوحيد يا ابني، ألا تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. تعلم أن الخالق هو الله، والمالك هو الله، والمدبر لجميع الأمر هو الله. يبقى صلاحنا بيد الله، سعادتنا بيد الله، الخير اللي بنأمله من عند الله، فلا بد أن نرضي الله، أن نرضي الله عز وجل، وأن نسمع له ونطيع. يبقى إذا أمرك تأتمر، وإذا نهاك تجتنب، وإذا أخبرك تصدق. وبعد ما بين لنا حقه يا ولدي، بدأ يبين لنا حق العباد علينا. وأعلى العباد منزلة الأب والأم يا ابني، يعني بعد حق الله اللي هو بيشمل حق الأنبياء والرسل، لأن حقهم من حق مين؟ من حق الله تعالى، لهم جاءوا دعاة يبلغون رسالات الله عز وجل. فطاعتنا للنبي طاعتنا لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. نيجي بعد الأنبياء والرسل، أعلى حقوق العباد حق مين؟ الأم والأب. لذلك قال: وبالوالدين إحسانا. يعني الإحسان يا ولدي للأب والأم؟ الإحسان يا ولدي أي ترضي أباك وترضي أمك في الأقوال والأعمال، وده من إحسانك لهما. كن شفيقا، كن بهما رحيما، لا تغضبهما، لا تسيء إليهما. ولذلك منع علينا ربنا تعالى أقل كلمة فيها إساءة، فقال ولا تقل لهما أف. كلمة من حرفين مخرجها من بين الشفايف، يا أف، دي كبيرة من الكبائر مع الأم والأب. فمهما أمرك بما يشق عليك، ما دام في المعروف اوعى تقول أف، اوعى تتأفف، لأن التأفف في حضرة الوالدين من كبائر الذنوب، من العقوق. أنا علمته، طب فين العمل؟ يشوفني أنا بقى مع أبي وأمي، ودي بنغفل عنها، بنعلم وبننسى العمل. فلازم يشوفني مع جده وجدته، بعامل أبي وأمي كيف كنت أعاملهما رحمهما الله عز وجل. بس فابن يتربى قدوة وأسوة، بيشوف الأب لما يجيله والده بيشوفه ازاي تحت رجليه، وازاي بيحسن إليه، وازاي يحمله الحذاء، وازاي يقبل إيديه، وازاي يكون في خدمته دائما. فالواد اتبرمج على البر، شافه مش سمعه فقط، ده شاف. عشان كده من ضمن القصة اللي قرأتها في هذا الباب، وأذكر أني قصصته عليكم، قصة تائب كان شديد البر بأبيه وأمه، لدرجة لما ربنا من عليه بالتوبة كان أبوه قد مات، فبدأ يعزم على الصدق عن أبيه وأمه من ماله، فكل ما يجد مسجدا يحتاج إلى شيء يبادر بإيه؟ بالكفاية. المسجد ده محتاج مبرد، يروح يجيبه من ماله الخاص، صدق عن أبيه أو أمه حطه في المسجد. المسجد ده محتاج كذا، مساجد بتنشأ، يروح يدفع صدقة لأبيه وأمه. في يوم من الأيام المسجد اللي في الحي بتاعه كان محتاج لمبرد كبير، والخطيب بيذكر الناس وكذا وكذا، فالراجل ده بكى، قال سبحان الله، أنا عمال أعمل الخير في مساجد كثيرة جدا بعيد عن بلدي وبعيد عن حي، ومسجد حي محتاج، وأنا في غفلة عن كده. فبيقول عزمت أن أذهب للخطيب، وذهبت إليه في صلاة المغرب بقول له يا شيخنا أنا عندي، لقيته قبل ما أقول له قال لي جزاك الله خيرا يا حج. جزاك الله خيرا، خير يا، قال له على المبرد اللي أنت جبته. مبرد؟ أنا ما جبتش، لا أنا جاي أقول لك أنا عايز أجيبه. قال لا أنت جبته، المبرد جيب اسمك موجود الآن. كيف؟ مش انت ليك ابن اسمه كذا؟ قال له ايوه. قال له جلنا بعد صلاة العصر جايبه مبرد، قال هذا عن ابي. باك الرجل وعاد مسرعا بعد الصلاة لولدي، يا ولدي ماذا صنعت؟ قال يا ابتي رأيت فعلك مع ابيك وامك، وكيف تنفق مالك على ابيك الذي توفى صدقة، فبدأت أدخر من مصروفي عشان أقلدك. فلما الخطيب النهاردة اتكلم عن الصدقة وفي محتاجين مبرد، رحت بسرعة جبت الفلوس اللي أنا مدخرها، ورحت على المحل جبت المبرد باسمك عشان يكون صدقة عنك. الجزاء من جنس العمل. اللي انت هتعمله ابنك هيعمله. الخير اللي انت هتبذله هتجده في اولادك. والله والله، لان ربك يقول وما كان ربك نسيا. اي عمل هتعمله في الخير الله لا ينساه، هيكافئك به في الدنيا قبل الاخره. واذا شوف حديث النبي بشير بن سعد صحابي جليل، تزوج من اخت عبد الله بن رواحه، عمره بنت رواحه رضي الله عنها. حتى شوف الاسم عمره، يا الله على الجمال، كل انسان له حظ ونصيب من الاسم. فربنا من عليه وانجب منها ولده النعمان. هو كان له زوجه اولى ودي الزوجه الثانيه، خلي بالك يعني عنده كم زوجه، عنده زوجتان وعنده ابناء من الاولى. فلما انجب منها النعمان اراد ان يكتب حديقته للنعمان، عنده بستان قال اكتبه لمين؟ لابن النعمان. وعرض الامر على عمره رضي الله عنها، قالت حتى نشهد رسول الله، لا اقبل حتى نشهد النبي. اذا قال اكتب اكتب، قال لا يبقى لا. شفت المراه المؤمنه همها الاخره مش الدنيا، اهم شيء رضا الرب عز وجل، اهم شيء يكون العمل وفق المنهج، ما فيش في شبهه ولا حرام. اخذها واتي النبي عليه الصلاه والسلام وعرض الامر على النبي. النبي ساله سؤالا، ألك ولد غير النعمان؟ قال نعم يا رسول الله. أكل ولدك جعلت له كما جعلت للنعمان؟ قال لا يا رسول الله، فلا أملك غيرها. قال قوم عني فأنا لأشهد على ظلم أبدا. وفي رواية قال يا بشير أتحب أن يبرك أبناؤك؟ أنت عايز أولادك يكونوا بك بررة؟ قال نعم. قال فلا تفعل، ما تكتبش لابنك ده وتسيبهم، لأن عملك ده في ظلم وفي جور، فلما الأبناء يشوفوا ظلم الأب لهم هيصدر عنهم العقوق مش البر. كما تدين تدان، جزاء من جنس عمل. فقال إن أردت أن يبرك أبناؤك فلا تفعل. ودي القاعدة اللي نقولها، بروا أبناءكم يبركم أبناؤكم. لازم ابني يشوف فيا العمل الصالح، يشوفك أسوة وقدوة، فساعتها مش محتاج تقول له اعمل. ليه؟ لأنه أخذ عنك العمل تطبيقا. خلاص قال له يا أبتي أنا اللي جبت المبرد عشان يكون صدق عنك. يا الله، كما تدين تدان. عشان كده من العقوبات اللي بتعجل في الدنيا إخوة قبل الآخرة عقوبة العقوق وعقوبة البغي. أو الله، اللي يعك أبويه تعجل العقوبة في الدنيا، هيجد العقوق في أبنائه. والبغي يعني الظلم، الظلم ظلمات. سبحان الله، بالأمس كنا في مجلس مع بعض الإخوة، كانوا قد دعونا على العشاء عندهم، فنتكلم عن العدل والإنصاف والظلم والجور. فأحدهم ذكر لي قصة حدثت في بلاد الشام، عشان تعرف أن عاقبة الظلم يقتص في الدنيا قبل الآخرة. ما في ظالم ينجو بظلمه يا إخوان، احفظوا كويس، من ربنا عدل. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يقول القصة إن كان رجل بيعمل في المباحث، بنسميه احنا عندنا أمين شرطة، سول، انتوا بتسموه الدرج في بلاد المغرب صح؟ الدرج البوليس. طيب الشرطة، ما مين بيسموهم الدرج؟ درك. درك درك ما انا عايز دي الدرك ده. اللي قال له سير انت. المهم فبيقول هذا الرجل في يوم من الايام قبض على مجرم من المجرمين وتحط تحت الحبس الاحتياطي وتحكم عليه بالإعدام يعدم يقتل يعني. المهم في الحبس غافل هذا الرجل وهارب من السجن وكان موعد تطبيق الحكم فضل يومين. وبقول لك العملية بقى مصيبة كبيرة جدا هيروح فيها ده صاحبنا ده يعمل ايه؟ شوف الظلم بيعمل ايه. ده هو بيحكي بقى بعد ما ايه هيتشوف هيحكي لنا الكلام ده في الاخر بس احنا بنقدمه لك عشان تعرف ايه اللي حصل. فبقول رحت خرجت في الشارع اول واحد قابلته طخ قلمين ثلاثة خدته على الاسم ورحت مقيده وسلسلته ودخلته على الحبس وغيرت الاوراق الدفاتر دفاترنا وكله بتاعنا وزبطت الدنيا. تاني يوم خدوه عدموه اتعدم ايه ظلما مكان اللي هرب. يقول مرت الايام وجات الايام ومرت علي 30 سنة. كم سنة؟ 30 سنة. وبعد ما تركت العمل وبقيت في التقاعد اتهمت بأمر جريمة قتل. والله ما قتلت يكسب والله ما قتلت وكل الدلائل ضدي وقبض علي وحكم علي بالإعدام. جيت يوم تنفيذ الحكم بيسألونا عايز تقول حاجة؟ دايما كده في قضايا الإعدام يجي الرجل الآن يقول له عايز تقول حاجة قبل ما تموت ويذكروا بالتوبة وكذا يعني قول. قال لهم أنا عايز أقول حاجة واحدة بس تفضل. قال والله ما ارتكبت الجريمة التي أخذتموني بها هذه واحدة ولكنني ارتكبت جريمة منذ 30 سنة أخذني الله بها. وحكى لهم القصة في يوم كذا وكذا أخذت بريئا مظلوما مكان الذي فر مني وهرب أخذت بها اليوم. طبعا القانون قانون أوراق ودلائل كل تقوله بقى خلاص احكم احكم اعدم اعدم من قتل يقتل. فما فيش حد يخب يفر بجريرته أبدا. ليه؟ لأن الحكم هو العدل جل في علاه وما كان ربك نسيا. عشان كده النبي قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صانع المعروف إن وقع في بلية أخرجه منها رب البرية جل جلاله بمعروفك وما كان ربك نسي. فنعلم ولادنا كده بالعلم والعمل. فالولد يشوفك بتطبق بيطبق لأن يا إخوة العمل أبلغ في توصيل العلم من القول كما أقول لكم كثيرا. قول 1000 رجل قد لا يؤثر في رجل وعمل رجل قد يؤثر في 1000 رجل. 23 سنة بنى أمة وأقام دولة عليه الصلاة والسلام ليه؟ بالعمل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تربية بالأسوة وبالقدوة. فآدي معنى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة كتاب وسنة باب عمل عمل تطبيق والموعظة الحسنة لسه في مقام العمل ترغيب وترهيب يعني شايفين المرغب المرهب يطبق المنهج. وجادلهم بالتي هي أحسن ده العلم بقى هو اختار الكلمة الطيبة. وجادل المخالف بالعلم بقال الله بقال الرسول وأقم عليه الحجة وبين له المحجة. يبقى الآيات دليل علم وعمل، دليل علم اخترت لكم جملة من أقوال السلف الصالح في هذا الباب العظيم قوي. تعالوا نشوف كده من أقوالهم رضي الله تعالى عنهم في العمل بالعلم. وناخذ أول قول كده لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أنه ذكر فتنا في آخر الزمان، يعني بيتكلم عن فتن آخر الزمان كما تعلم من رسوله عليه الصلاة والسلام. فقال له عمر رضي الله عن عمر: متى ذلك يا علي؟ يعني اللي انت بتقصه علينا ده يحدث امتى؟ قال: إذا تفقه لغير الدين وتعلم العلم لغير العمل والتمست الدنيا بعمل الآخرة. يا رب سلم، لما تتحقق الطمات الثلاثة دول يبقى احنا في آخر الزمان، يبقى احنا في زمن الفتن. يتفقه مش لأجل الدين أبدا، يا إما لمجاراة السفهاء ومجادلة العلماء، يتعلم عشان يقول إنه عنده علم ويقعد كده في مجالس السفهاء يتذهب اللي عنده يجاري السفهاء، أو يجادل العلماء ويطعن فيهم باسم العلم مش للعمل. تفقه لغير الدين وتعلم العلم لغير العمل، مجرد أقوال فقط، تنظر له فين العمل فين العبادة فين السن، ما في ده حصل ولا لا، موجود ولا لا، موجود وبكثرة. الثالثة قال: والتمست الدنيا بعمل الآخرة. اللي بنسمع عنه لك المتاجرة بالدين، يحصل دنيا من ايه؟ من خلال الدين. يا رب سلم يا رب سلم. ومن اجل الدنيا يضيع الدين، يخلي الحلال حراما ويخلي الحرام حلالا. الربا حلال يبقى حلال ما دام هيدفعه، الاغاني حلال حلال ما دام هيدفعه. وكل ما الفيزيتا بتعلى كل ما التنازلات بتكون اكثر، على حسب تدفع قد ايه. في ناس بيدفعوا بالريال وناس بيدفعوا بالدولار وناس بيدفعوا باليورو ولا ايه صح، في بالاسترليني كمان وملايين ومليانه صح. ربنا يعافينا يا رب. رأينا هذا يا علي وعشناه، نسأل الله السلام. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: تعلموا فإذا علمتم فاعملوا. الله أكبر، شوف كلام الصحابة يا إخوة. اتعلم العلم، اتعلم اعمل بقى. انت بتتعلم ليه؟ انت بتتعلم ليه؟ عشان تعمل. طيب. وعن لقمان بن عامر قال: كان أبو الدرداء رضي الله عنه وارضاه يقول: إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي: يا عويمر، فأقول: لبيك يا رب، فيقول: ما عملت فيما علمت؟ يا رب رحمتك نرجو. شوف خايف من إيه، ربنا ينده لي ممكن يقول لي: اتعلمت العلم على ايدي النبي، عملت بايه؟ هنرد ازاي يا اخو صحيح؟ هنرد ازاي؟ اللهم ارزقنا العمل بما علمتنا يا رب، وان قصرنا فانك انت العفو فاغفر لنا واعف عنا. امين يا رب. الخطيب البغدادي رحمه الله يقول لنا وصية جميلة أوي: ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. يا بيشبه العلم بإيه؟ بالشجرة. أي شجرة عشان تبقى نافعة يكون فيها إيه؟ ثمرة. العمل هو الثمرة. يا فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. والعلم يراد للعمل كما يراد العمل للنجاة. يا الله، العلم يراد للعمل كما يراد العمل للنجاة. يبقى سبيل النجاة فين؟ في العمل بالعلم. فإن كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم، ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا. شوف العلماء يا إخوة، نكرر الكلام اللي يكتب بما العنده مرة ثانية. يقول: والعلم يراد للعمل كما يراد العمل للنجاة، فإن كان العمل قاصرا عن العلم، يعني قليل العمل قليل، كان العلم كلا على العالم، أي عبئا ثقيلا، ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا، يعني قيد. يا رب سلم سلم. وهل أدرك من أدرك من السلف الماضي الدرجات العلا إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل زمان، في كل ما راق من الدنيا؟ وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها. شوف القياس الجميل قوي، المال لا نفع فيه إلا بالنفقة، صح؟ عندك مال وحطه في صندوق وقافله وعايز أكل، الأكل نفع، إمتى انتفع بالطعام؟ لما أعمل إيه؟ أنفق من المال ده، أشتري، صح؟ أريد أن ألبس وعندي مال مدخر، إمتى يكون المال اللي عندي نافع؟ لما أشتري بإيه؟ ثيابا. عندي مال وعايز سيارة عشان أروح بيها العمل، أجي بيها المسجد، إمتى ينفعني المال؟ لما أنفق منه وأشتري مركب ودابة، ولا أخليه كده مقفول عليه مش هاكل ولا ألبس، خلاص يبقى مش نافع. فنفقة المال هي النفع من المال. فبيقول لنا كده: وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها. فلينظر امرؤ لنفسه وليغتنم وقته، فإن الثواء قليل والرحيل قريب والطريق مخفوف. يا رب سلم. والاغترار غالب والخطر عظيم والناقد بصير، والله تعالى بالمرصاد وإليه المرجع والمآب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الأمة دي مرحومة، الأمة دي لها منزلة عند خالقها، وكل ما كانت ليك منزلة كان الحساب دقيقا وشديدا. اللي ملوش منزلة نتركه، إنما اللي له منزلة يبقى تدققنا معاه قوي شديد قوي، لأن الأمة دي أفضل الأمم وأعلى الأمم منزلة عند الخالق، فبيحاسبنا على الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، بخلاف الأمم السابقة. ذكرت الإخوة في دروس التفسير بني إسرائيل عبدوا العجل، شوف الذنب العظيم ده، شافوا الآيات وربنا نجاهم من فرعون ومن جند فرعون وانشق لهم البحر وذهب موسى لميقات ربي عشان ينزل عليه التوراة، عملوا ايه؟ صنعوا عجل من ذهب بقرة وسجدوا لها من دون الله، ربنا عفى عنهم ولا لا؟ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. فقال بعض العلماء فإذا قلت المنزلة كان العفو عن العظيم، وإذا ارتفعت المنزلة كان الأخذ على القليل. طب منزلة الأمة المحمدية دي أمة عالية قوي، فربنا أخذك على إيه؟ على الذرة. يا يبقى لازم تنتبه بقى، لازم تحسن العمل بقى. نأخذ الأثر الأخير ده ونختم به اللقاء. ابن الجوزي رحمه الله يقول من علم أن الدنيا دار سباق وتحصيل للفضائل، وأنه كلما علت مرتبته في علم وعمل زادت المرتبة في دار الجزاء، انتهب الزمان ولم يضيع لحظة ولم يترك فضيلة تمكنه إلا حصلها، ومن وفق لهذا فليبكر زمانه بالعلم وليصابر كل محنة وفقر إلى أن يحصل له ما يريد، وليكن مخلصا في طلب العلم عاملا به حافظا له، فأما أن يفوته الإخلاص فذلك تضيع زمان وخسران الجزاء، وأما أن يفوته العمل به فذاك يقوي الحج عليه والعقاب له، وأما جمعه من غير حفظه فإن العلم ما كان في الصدر لا في القمطر، ومتى أخلص في طلبه دله على الله عز وجل. لما تخلص في العلم، العلم يدلك على مين؟ على الله، فتعمل بالعلم. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزيتم مثله.